بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن عقيدة الرازيين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع في قراءة هذا الكتاب، كتاب عقيدة الرازيين، وهو ما يعتقده هذان الإمامان، الأول أبو حاتم الرازي وهو محمد بن إدريس بن المنذر، المولود في 95 و100 للهجرة، والمتوفى في 77 و200 للهجرة. والإمام الثاني هو أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، المولود في 200 للهجرة، والمتوفى في 64 و200، وهما إمامان في السنة، جبلان في الحفظ رحمة الله تعالى عليهما. قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان. أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وأبو زرعة يعني ماذا هو الذي له قصة في وفاته رحمه الله تعالى، حيث اجتمع عنده أبو حاتم، طبعا والد أبي زرعة الذي هو عبد الكريم. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم، فعبد الكريم خال أبي حاتم، عبد الكريم والد أبي زرعة وخال لأبي حاتم. فقصة وفاته رحمه الله تما عنده أبو حاتم ومحمد بن وارة في مرض موته، فأراد أن يلقناه لا إله إلا الله، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهابا أن يلقناه. فيعني ماذا عمل طريقة في ذكر السند والوقوف قبل ذكر أو في الوقوف أثناء السند، يذكران شيئا من السند ويقفان، ثم يعني فهم أبو زرعة ذلك فأكمل السند وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ففاضت روحه رحمه الله تعالى. فهذه يعني في هذا الكتاب هو ما يعتقدانه من أصول الدين وأصول العقيدة. والسائل لهما هو ابن أبي حاتم، السائل لهما هو ابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، مشهور بابن أبي حاتم، المشهور بابن أبي حاتم. ولد في 40 و200 للهجرة، أو في 41 و200 للهجرة، وتوفي في 27 و300 للهجرة. طبعا كلهم يقال لهم الرازي نسبة إلى الري، طيب، فهي على غير القياس، زيدت الزاي، الرازي نسبة إلى الري. وهكذا المروزي نسبة إلى مرو، نسبة إلى مرو فزيدت الزاي. طيب ابن أبي حاتم تربى في كنف هذين العالمين، ابن أبي حاتم تربى في كنف هذين العالمين وأخذ علمهما وصار بحرا من بحور العلم، العلم في العقيدة، العلم في الفقه، العلم في التفسير، العلم في الرجال، العلم في العلل، رحمة الله تعالى عليه. ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، فتربى في كنف هذين العالمين وأخذ علمهما فصار بحرا من بحور العلم. وقلنا ولد في 240 أو 241، قال سافر بي أبي إلى الحج، قال فلما وصلنا وكنت لم أبلغ بعد، فلما وصلنا ذا الحليفة احتلمت، فلما وصلنا ذا الحليفة احتلمت، فسر أبي لذلك، يعني فرح أبوه. ليش؟ لأنه سيدرك حجة الإسلام. قال فسر أبي لذلك، لأنه سيدرك حجة الإسلام. وأبوه رحمه الله تعالى منعه من الانشغال بالحديث حتى يكمل القرآن ويتقن القرآن، فمن شغل بالحديث إلا بعد أن أكمل القرآن وأتقن القرآن. وكان مع يعني مع عناية هذين العالمين به، يعني أبو حاتم وأبو زرعة، إلا أنه أيضا كان شغوفا جدا في طلب العلم. ومما يذكر بهذه المناسبة، قال كنا في مصر أو مكثنا في مصر 7 أشهر لم نأكل مرقة، قال فذهبنا يوما أنا ورفيق لي إلى مجلس شيخ، طبعا لم يأكلا مرقة خلال 7 أشهر هذه، قال لانشغالنا بالمجالس في النهار، يعني مجالس العلم، وبالنسخ والمقابلة بالليل، بكتابة ومقابلة بالليل، يقابلان النسخ وما يكتبانه. قال فذهبنا أنا ورفيق لي إلى مجلس شيخ فقالوا إنه عليل، يعني مريض. قال فرجعنا وفي أثناء الطريق مررنا بسمك فأعجبنا فأخذنا منه، أخذوا سمكا. قال فذهبنا للبيت حتى نصلحه، قال فجاء مجلس علم، حضر وقت مجلس علم، قال فتركنا السمك ولم نصلحه. قال وما زلنا على ذلك 3 أيام والسمك مطروح في البيت. قال فبعد ذلك أكلناه نيئا لأننا لم نجد فراغا لنشويه. فانظروا كيف كان تعلقه، كيف كان تعلقه بطلب العلم. قال فأكلناه نيئا لأننا لم نجد فراغا لنشويه، ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، طبعا اللالكائي عنده كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وهو مطبوع يقع في 5 مجلدات، نعم، بتحقيق الغامدي، وقد دس فيه ما يوافق منهجه الأعوج، فينتبه لتحقيقه. فذكر اعتقاد أئمة، ذكر عقائد أئمة، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام الشافعي، سفيان الثوري وابن عيينة، وهكذا ذكر عقيدة الرازيين في هذا الكتاب في المجلد الأول. قال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين ابن محمد بن حبيش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا المشهور بابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال طيب إذن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة ثلاثة أسئلة. الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. السؤال الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. لماذا في أصول الدين؟ لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والأشاعرة. فكان السؤال عن مذاهب أهل السنة في إيش؟ في أصول الدين لكثرة النزاع فيهما أو لكثرة النزاع فيه أو لكثرة النزاع فيها في أصول الدين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ ما الذي أدركه هذان العالمان سألهما وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. إذن ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة علماء جميع الأمصار؟ ثم حدد هذه الأمصار وهي يعني سيأتي تحديد هذه الأمصار أنها أربعة هي أشهر الأمصار في ذلك الوقت التي كان يرحل إليها في طلب العلم. إذن هذا السؤال الثاني ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ يعني علماء عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإنما تؤخذ العقيدة والمنهج من علماء السنة. وهذان العالمان قد رحلا في هذه الأقطار ولقيا نعم شيوخا كثر، يعني حتى ذكروا لأبي حاتم قرابة 3000 شيخ، حتى ذكروا لأبي حاتم الرازي وهو والد ابن أبي حاتم ذكروا له أنه أخذ عن 3000 شيخ. السؤال الثالث وما يعتقدان في ذلك؟ وما يعتقدان يعني هذان الإمامان. هذا السؤال الثالث ماذا يعتقد هذان الإمامان؟ فلذلك سميت عقيدة الرازيين. قال فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا هذا الإقليم الأول، وعراقا الإقليم الثاني، وشاما الإقليم الثالث، ويمنا الإقليم الرابع. إذن هذه أربعة أقطار أو أربعة أقاليم نعم ذكرت هنا لأنها في ذلك الوقت هي التي كانت تكثر الرحلات إليها، رحلات طلاب العلم ورحلات المشايخ إلى الشام والعراق والحجاز واليمن. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه هي المسألة الأولى في هذه الرسالة التي ينقل فيها ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة إجماع علماء الأمصار في الحجاز واليمن والشام والعراق عليها. ما هي هذه المسألة؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد أيضا نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا نقل الإجماع الإمام البخاري رحمه الله، نقل الإجماع قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه مسألة مجمع عليها، نقل فيها الإجماع ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، والإمام الشافعي كذلك نقل فيها الإجماع وحكى فيها الإجماع، وهكذا الإمام البخاري. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان في اللغة ما هو؟ كثير من أهل العلم قالوا التصديق، الإيمان هو التصديق. ومنهم من يعني قال أن الإيمان هو الإقرار، فالإقرار تصديق زيادة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار. لماذا؟ لأن فيه تصديق وإيش وزيادة. وأما في الشرع فكما ذكر المؤلف هنا قال الإيمان قول وعمل، هذا في الشرع قول وعمل. القول يشمل قول اللسان هو النطق بالشهادتين وغيرها من الأقوال كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما يكون قولا باللسان. وقول القلب هو اعتقاداته كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أقوال القلب. فاعتقادات القلب يقال لها أقوال القلب. وعمل، عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد، وعمل القلب كنيته وإخلاصه ومحبته وتوكله وخوفه ورجائه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح وعمل القلب. من ذلك قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا سيأتي دليل في زيادة الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، وهذا عمل الجوارح. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا عمل الجوارح. قال بعد ذلك أولئك هم المؤمنون حقا. فجمع هنا بين عمل القلب وعمل الجوارح. وهكذا قوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة يعني الصلاة إلى بيت المقدس سماها إيمانا، سماها إيمانا وهي من أعمال الجوارح. وهكذا في السنة حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، علاها قول أو أفضلها قول لا إله إلا الله، فهذا من الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح. والحياء شعبة من شعب الإيمان وهو من عمل القلب. وهكذا حديث، فانظر في هذا الحديث حديث أبي هريرة موزع الإيمان، الإيمان موزع بين قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. وهكذا في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح لما جاء وفد عبد القيس فقال آمركم بالإيمان وحده، تدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. فانظر لهذه الأربع، نعم، شهادة لا إله، قال آمركم بالإيمان وحده، تدرون آمركم بالإيمان بالله، تدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. كلها أعمال إيش؟ أعمال جوارح وقول باللسان. شهادة لا إله إلا الله قول باللسان، وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تصوموا رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم، أعمال جوارح. فالإيمان عند أهل السنة إيش؟ موزع بين قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. قال قول وعمل يزيد وينقص. إذن قول وعمل عرفنا الأدلة، يزيد وينقص أيضا الإيمان يزيد وينقص. يزيد كما في الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهكذا يقول الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال الله ليزدادوا إيمانا، وقال الله سبحانه أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابلا للنقص. وهكذا مما يستدل به على النقص حديث أبي هريرة المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي الإيمان هناك أعلى وهناك أدنى. وهكذا حديث أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار شعيرة، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار برة، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة. فانظر كيف يتناقص الإيمان من دينار إلى نصف دينار إلى شعيرة إلى برة إلى ذرة إلى أدنى أدنى مثقال ذرة. إذن الإيمان يزيد كالجبال وينقص إلى أن يصير إلى أدنى أدنى مثقال ذرة. فالإيمان يزيد وينقص، هذا الذي دلت عليه ماذا؟ الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. طيب بإيش يزيد بإيش ينقص؟ بإيش يزيد؟ يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة. طيب الطاعة هذه يعني هل تشمل الثلاثة الأمور: قلب واللسان والجوارح؟ جواب نعم. فيزيد الإيمان بأقوال القلب، كلما تعلمت العقيدة واعتقدت شيئا من الأمور بدليله زاد إيمانك. وهكذا يزيد بأعمال القلب، كلما خفت الله ورجوته وتوكلت عليه وأحببته وأخلصت له فإنه يزيد إيش؟ يزيد الإيمان. وهكذا قول اللسان، كلما ذكرت الله عز وجل نعم زاد إيمانك. وهكذا بعمل الجوارح، كلما صليت وصمت إلى غير ذلك من الأعمال زاد إيش؟ زاد الإيمان. وهكذا كلما تركت معصية، أن هذا أيضا عمل صالح، هذا من العمل، الترك عمل، الترك فعل، كما قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إيش فعلوا؟ إيش فعلوا؟ ترك إنكار المنكر، سماه فعل، ترك إنكار المنكر. فالترك فعل عمل، فعندما تترك المعاصي يزيد إيمانك. وهكذا ينقص بإيش؟ ينقص بالمعصية، سواء كانت معصية لسان أو معصية قلب أو معصية جوارح، سواء كانت هذه المعصية بفعل محرم أو بترك واجب أو بترك واجب. فكما أن الإيمان موزع على هذه الأمور الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، فيزيد بعمل هذه الثلاثة، وينقص أيضا ينقص بمعصية هذه الثلاثة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي نقل عليه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الإجماع، وخالف في ذلك الخوارج والمرجئة. فأما الخوارج فقالوا الإيمان قول وعمل، مثل أهل السنة قول وعمل عندهم، وإذا شئت أن تفصل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أيضا هذا معتقد الخوارج، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، خلاف أهل السنة كما قلنا موزع، ممكن يزيد ممكن ينقص، أهله متفاضلون فيه، فهذا أكمل إيمانا من الثاني وهذا أنقص إيمانا من الثاني، فهم يتفاوتون في الإيمان. أما الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يكفرون بترك واجب أو فعل كبيرة من الكبائر، لأنه إذا ترك واجبا ذهب الإيمان بالكلية، وإذا فعل كبيرة ذهب الإيمان بكلية، لأنه شيء واحد ما يتجزأ. أما عند أهل السنة يتجزأ إلى أدنى 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 مثقال ذرة. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية المرجئة. المرجئة على أقسام: غلاة وغير غلاة. أما الغلاة فهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان إيش؟ معرفة القلب، أن يعرف القلب الرب جل وعلا، هذا هو الإيمان. فعرفوا الإيمان بأنه المعرفة، معرفة القلب فقط. والأشاعرة هم في صف الجهمية، لأنهم لا يقولون معرفة، إنما يقولون ماذا؟ تصديق القلب. فهذا من الأقوال التي تندرج في خانة الغلاة، أن الإيمان تصديق القلب فقط. هذه الطائفة الأولى من الغلاة. الطائفة الثانية من الغلاة، غلاة إيش؟ المرجية، الكرامية. الكرامية أم غلاة المرجية. إيش يقولون الإيمان؟ يقولون الإيمان نطق فقط، نطق باللسان، نطق فقط. كلا الطائفتين مخالفة للكتاب والسنة والإجماع. ويلزم من قول الطائفة الأولى أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وهكذا جميع الكفار مؤمنون. والكرامية أيضا قولهم مخالف الكتاب والسنة والإجماع، ويلزم من قولهم بل قالوا بذلك، وهو أن المنافقين مؤمنون. هم قالوا بذلك إن المنافقين مؤمنون. لماذا؟ لأن الإيمان نطق باللسان، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا هو الإيمان، نطق باللسان، وإن لم يعتقد بقلبه كحال المنافقين. فقالوا إن المنافقين مؤمنون، وهذا مصادم مخالف الكتاب والسنة. لكن هل يقولون بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، أم يقولون في الجنة؟ أن بعضهم قال أن الكرامية يقولون بذلك، لكن شيخ الإسلام يقول لا، الكرامية تقول في الآخرة إن المنافقين في النار، يعني مع إيمانهم دخلوا إيش؟ دخلوا النار. هذا التناقض، لكن هو إنصاف للكرامية حتى لا يحملون ما يحمل قولهم ما لا يحتمل. هم قالوا المنافقون مؤمنون يعني في الدنيا، لكن في الآخرة هم في النار. هذا من تناقضهم، وكل من خالف الكتاب والسنة فإنه يتناقض. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان. قال رحمه الله: والقرآن كتاب الله. والقرآن عندكم كتاب الله، طيب تصحيف هذا، والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. أيضا ينقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الإجماع، إجماع علماء الأمصار على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. كلام الله دل على ذلك الكتاب والسنة. من الكتاب القرآن كلام الله، قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو سيسمع ماذا؟ سيسمع القرآن، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، حتى يسمع كلام الله وسيسمع القرآن، فسمى القرآن كلام الله. ومن السنة، وهكذا قوله سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ومن السنة حديث أبي داود، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني كلام ربي القرآن. فالقرآن كلام الله. إذن القرآن كلام الله لا كلام غيره، مع أنه قد جاء إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة، وهكذا في سورة التكوير. ففي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير جبريل عليه السلام، ونسب القول إليهما لأنهما تكلما به ابتداء، أم لأنهما مبلغان؟ لأنهما مبلغان عن الله عز وجل، لأنهما مبلغان عن الله عز وجل. فالقرآن كلام الله، سمعه جبريل من الله عز وجل، فبلغه من؟ فبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فسمعه الصحابة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو كلام الله، لأنه منه بدأ، هو الذي ابتدأه، والقول يضاف إلى من تكلم به ابتداء فهو كلام الله لا كلام غيره، ومن قال أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. قال كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ عندنا تعليل وعندنا دليل. غير مخلوق عندنا تعليل وعندنا دليل. وقبل ذلك السلف الصالح من الصحابة وهكذا ممن تبعهم بإحسان كانوا يقولون القرآن كلام الله، ثم لما جاءت الجهمية والمعتزلة فقالوا مخلوق، قال أهل السنة ردا عليهم القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن هذه غير مخلوق زيدت لما أحدث أهل البدع وزاد أهل البدع أنه مخلوق. وأول من أحدث أو أول من قال بأن القرآن مخلوق من هو؟ القعد بن درهم، ثم تلميذه الجهم بن صفوان، ثم أخذت الجهمية والمعتزلة هذا المذهب الردي. طيب إذا نرجع الآن، غير مخلوق عرفنا لماذا زيدت هذه الكلمة، لأن أهل البدع أحدثوا فقالوا إنه مخلوق، فرد عليهم أهل السنة فقالوا كلام الله غير مخلوق. طيب غير مخلوق قلنا عندنا تعليل وعندنا دليل، التعليل ما هو؟ هذا مذاكرة إن شاء الله. التعليل إيش؟ أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، القرآن من كلام الله، فبعض كلام الله القرآن، وبعض كلام الله التوراة، وبعض كلام الله الإنجيل، وهكذا كل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله كلها من كلام الله، وكلام الله منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، وليس له بداية وليس له نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله ليس له بداية وليس له نهاية، فالقرآن من تبعيضية من كلام الله. فإذا كان من كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. هذا التعليل. والدليل، الدليل ما استدل به ابن عيينة سفيان رحمه الله تعالى في لما بلغه كلام بشر المريسي، قالوا إن بشر المريسي يقول إن القرآن مخلوق، قال كذب، إن الله يقول ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله والأمر القرآن، الخلق خلق الله والأمر القرآن، فالقرآن من أمر الله كما قال الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فانظر ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر بواو التي تقتضي، بالواو التي تقتضي المغايرة. فإذن الأمر غير الخلق، فإذا كان القرآن هو الأمر إذن هو غير الخلق، يعني غير مخلوق، فهذا دليل أنه غير مخلوق. وهكذا حديث يعني كان سدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته لأحمد بن أبي دؤاد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكان يقول أيستعاذ بمخلوق؟ أعوذ بكلمات الله التامات، فسرت الكلمات بأنها القرآن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله يقول أيستعاذ بمخلوق؟ اسكت أحمد بن أبي دؤاد، لأن عندهم متقرر أنه لا، الاستعاذة بمخلوق إيش؟ شرك، كان يسكت. فهذا يدل على أن القرآن وكلام الله عز وجل غير مخلوق. قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. إيش معنى بجميع جهاته؟ يعني كيفما تصرف فهو كلام الله. إذا تلوته باللسان، بلسانك، إذا حفظته في صدرك، إذا كتب في الأوراق، كتب بالمداد وفي الأوراق وفي الصحف، فكيف ما تصرف فهو إيش؟ فهو كلام الله. تتلوه بلسانك، اللسان هذه مخلوقة، لكن الكلام الذي تتلوه المتلو هذا كلام الله، المتلو كلام الله، تكتب، تكتبه في الصحف، تكتبه بالمداد، هذا المداد، هذه الصحف إيش مخلوقة، لكن المكتوب إيش كلام الله، تحفظ في الصدر، الصدر هذا مخلوق، لكن ما تحفظه المحفوظ هذا إيش، هذا كلام الله. فإذا بجميع جهاته، سواء كان متلوا أو مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا، فهو ماذا؟ لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام، كلام الله عز وجل. فهذا معنى قوله بجميع جهاته. طيب المخالفون الجهمية والمعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا كلام الله لكنه مخلوق، فإضافته إلى الله كإضافة الناقة إلى الله والبيت إلى الله، من إضافة المخلوق إلى خالقه، فيقولون كلام الله لكنهم يقولون ماذا؟ كلام الله مخلوق، مثله مثل الناقة ومثل البيت، بيت الله وناقة الله. هذا بالنسبة للجهمية والمعتزلة. نعم. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون كلام الله، لكن ماذا يريدون كلام الله؟ يقولون كلام الله نفساني، معنى قائم في نفس الله، الكلام النفساني، كلام في النفس. يعني إيش كلام في النفس؟ لا حرف ولا صوت، هذا عقيدة الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية. فيقولون القرآن كلام الله، لكن إيش تفسيرهم؟ لأن إذا جيت تنظر في التفسير، تفسير كلام الله عندهم كلام الله هو الكلام النفساني، يعني إيش؟ يعني لا حرف ولا صوت. طيب لا حرف ولا صوت، وهذا الكلام قديم، المعنى الذي قام في نفس الله عز وجل قديم، قديم بقدم الذات سبحانه، والموجود بين الدفتين، دفتي المصحف، هذا إيش عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الماتريدية حكاية عن كلام الله، ليس هو كلام الله وإنما هو إيش عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. القولان متقاربان، وإن فرق بعضهما بعض أهل العلم، لكن القولان متقاربان. يعني كأن الله تعالى عما يقولون كأن الله أخرس، فجاء من يعبر عما في نفسه، إما أن يكون جبريل أو يكون محمد عليهما السلام، إما أن يكون جبريل عليه السلام أو يكون محمدا عليه الصلاة والسلام، عبر عما في نفس الله أو حكى ما في نفس الله، كما يفعل يعني ماذا الذي يكون أخرس، فيأتي واحد ويعبر يعني عما يريد قوله هذا الأخرس، تعالى الله عما يقول هؤلاء المبتدع الضلال علوا كبيرا. فالنهاية نهاية الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية، نهايتهم إلى قول المعتزلة والجهمية أن ما بين الدفتين إيش مخلوق، إذا كانوا عبارة أو حكاية، من الذي عبر، من الذي حكى؟ إما جبريل، إما محمد عليه الصلاة والسلام، إما مخلوق خلقه الله في الهواء ثم أخذه جبريل من هذا المخلوق الذي في الهواء الذي يسمى الكلام. يعني أقوال ربما لا تعقل، لكن هذه ذكرت في كتبهم. فعلى كل الأقوال، فما بين دفتي المصحف مخلوق، لكنهم لا يصرحون ولا يجهرون بذلك أمام عوام المسلمين، حتى لا يقال، لا يشنع عليهم الناس، فيقولون أنتم الجهمية ماذا؟ سواء، أنتم المعتزلة سواء، وهم يعني يعدون أنفسهم ممن يرد على المعتزلة ويرد على الجهمية. ولهذا في مدرجات الأزهر كما ذكر أهل العلم، ومن كان هناك أيضا من أهل العلم ثم تاب، في مدرجات الأزهر، جامعة الأزهر، يعني يقولون ما بين الدفتين، دفتي المصحف مخلوق. قال والقرآن كتاب الله غير مخلوق بجميع جهاته. إذن هذا يعني ما يعني الإجماع الذي نقله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، في إجماع أهل الأمصار، علماء الأمصار، علماء السنة، من أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. والقدر خيره وشره من الله عز وجل، هذه المسألة الثالثة أو الأصل الثالث. الأصل الأول ما هو؟ من أصول العقيدة، عقيدة الرازيين، ونقل عنها عليها الإجماع: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الأصل الثاني: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، أصل من أصول العقيدة، والإجماع منعقد على ذلك. المسألة الثالثة: أصل من أصول أهل السنة، هي أصل من أصول الإيمان، القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، هذا في اللغة، قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. فالله عز وجل أحاط بمقادير كل شيء علما وقدرة. فهذا من حيث التعريف اللغوي. وأما من حيث التعريف الشرعي، التعريف الشرعي يعني أهل السنة والجماعة جمعوا أمورا هي تعريف الإيمان بالقدر. تعريف الإيمان بالقدر يعني يذكرون أمورا في التعريف يجب الإيمان بها، وهي أربعة أمور. فهذا هو تعريف الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. إذن تعريف الإيمان الشرعي عند أهل السنة يجمع إيمان بأمور أربعة، يجمع إيمان بأمور أربعة. الأول: أن تؤمن بعلم الله السابق، أن تؤمن بعلم الله السابق، أن الله علم أزلا، علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم الأشخاص وعلم الأوصاف وعلم الأرزاق وعلم الآجال نعم، وعلم الأعمال وعلم الحسنات وعلم السيئات، فعلم كل شيء. هذا العلم علم أزلي، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية ليس له بداية وليس له نهاية. هذا الإيمان بعلم الله السابق. وكتابته لمقادير كل شيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، كتب الآجال والأرزاق والأشخاص والأعيان والأوصاف والأعمال والطاعات والمعاصي والحسنات والسيئات والحركة والسكون، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. الإيمان بعلم الله السابق وكتابته لمقادير كل شيء إلى قيام الساعة، والإيمان بالمشيئة النافذة، المشيئة النافذة، أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه وما يريده سبحانه. الإيمان بالمشيئة النافذة، فما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. والإيمان بخلقه لكل شيء، بخلقه لكل شيء، خلقه للأشخاص والأعيان، وخلقه للأوصاف والأعمال. فكل شيء سوى الله عز وجل ماذا؟ مخلوق. من خلقه؟ الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن هذا تعريف الإيمان، يجمع أربع أمور: تؤمن بعلم الله السابق، وتؤمن بكتابته للأقدار أو المقادير إلى قيام الساعة، وتؤمن بمشيئة الله النافذة، أن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء. وبخلقه، تؤمن بخلقه أنه خالق كل شيء، وأن ما سوى الله مخلوق، وخالقه الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا هو تعريف الإيمان في الشرع. فالإيمان بالعلم والكتابة هذه أنكرها غلاة القدرية، أنكرها غلاة القدرية، وهؤلاء كفار. الذي ينكر العلم، علم الله السابق وكتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ، هذا كافر، وهذا قول القدرية الغلاة، وقد انقرضوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ومنهم معبد الجهني، غيلان الدمشقي، عمرو بن عبيد، هؤلاء غلاة القدرية. هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة ورد عليهم من؟ ابن عمر، لأنهم يقولون ماذا؟ يعني أن الله يأمر وينهى ولا يعلم من يطيعه ومن يعصيه، يقولون الأمر أنف، يعني أنه يحصل لله عز وجل علم لم يحصل له من قبل، فالله يأمر وينهى ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، هذا معنى الأمر أنف. فتبرأ منهم ابن عمر وكفرهم لما سمع بهم. فهؤلاء غلاة القدرية، غلاة القدرية ينكرون العلم والكتابة، معنا بعد ذلك الإيمان بالمشيئة والإيمان ب يعني الله عز وجل لا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد شاءه وإيش وخلقه، لا يقع شيء، حركة، سكون، حسنة، سيئة، معصية، طاعة، كفر، إيمان، شخص، وصف، أي شيء يقع في الملكوت لا يقع شيء إلا وقد شاءه وخلقه، فيشاءه ويخلقه، هذه طيب يشاءه ويخلقه على وفق إيش؟ على وفق علمه السابق وكتابته في اللوح المحفوظ، هذا الشيء الذي يقع شخصا، وصفا، عملا، سيئا أو حسنا، هذا الشيء الذي يقع يكون وفق علمه السابق وكتابته في اللوح المحفوظ، ما يتغير عن ما علمه وما كتبه في اللوح المحفوظ، فيقع وفق العلم السابق والكتابة. هذا الإيمان بالمشيئة النافذة والخلق لكل شيء، هذا أنكره عامة من؟ أنكره عامة المعتزلة، عامة المعتزلة أنكروا هذه أو هذا القدر من القدر، ولهذا يقال لهم إيش؟ قدرية، لنفيهم القدر، يعني ينفون إيش؟ ينفون المشيئة وينفون الخلق. يعني إيش ينفون المشيئة وينفون الخلق؟ يقولون أن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، عن مشيئة الله، فلو شاء الله عز وجل شيئا وشاء العبد شيئا غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، هكذا يقولون، غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب. طيب، والعبد يخلق فعله، والعبد يخلق فعله، فانظر لهؤلاء الظلمة، جعلوا لله ندا ولا أندادا؟ أندادا، يعني فاقوا المجوس، فالمجوس جعلوا خالقين النور والظلمة، لكن هؤلاء جعلوا خالقين، فكل عبد يخلق فعل نفسه من حسنة أو سيئة، من طاعة أو معصية، فجعلوا لله أندادا، فلهذا سموا إيش؟ مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. طيب، إذن أنكروا هذه الإيش؟ أنكروا هذا القدر من الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالمشيئة والإيمان بخلق الله، مشيئة الله النافذة، قالوا لا، ليست نافذة، مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب، وخلق الله كل شيء، قالوا لا، أعمال العبد خارجة عن خلق الله، الذي يخلقها من؟ العبد نفسه. وهؤلاء اختلف أهل العلم في تكفيرهم، منهم من كفرهم، منهم من حكم عليهم بالبدعة والضلال. قال والقدر، إذا هذا تعريفه في عند أهل السنة، يجمع أربعة أمور، يجمع أربعة أمور. طيب، الأمران الأول والثاني دل عليهما القرآن في قوله، نذكر عنه يعني بعض الأدلة اختصارا. القدر بشكل عام أدلة تدل عليه، على الإيمان به، قوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا بشكل عام، هذه أدلة عامة. طيب، الآن نفصل في الأدلة تفصيلية في المراتب. المرتبة الأولى والثانية، العلم الكتابة، دل عليها قوله سبحانه لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، هذا العلم، إن ذلك أي هذا العلم في كتاب، هذه مرتبة الكتابة، إذن الكتابة والعلم في هذه الآية، إن ذلك على الله يسير. ومرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله، قوله سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لآمن ولو شاء الله لآمن لآمن في الأرض كلهم جميعا. طيب وهكذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا بالنسبة للمشيئة. وبالنسبة للخلق الله خالق كل شيء وخلق كل شيء وأعطى ربنا عز وجل للعبد مشيئة وإيش واختيارا وقدرة. بهذه المشيئة والاختيار والقدرة يحصل ماذا؟ العمل، من عمل صالح أو طالح. أعطاه الله مشيئة، أعطاه الله اختيار، أعطاه الله عقل، أعطاه الله قدرة، فيختار الصلاة فيصلي، ويختار الصيام فيصوم، ويختار الأعمال الصالحة فيعملها، أو يختار الشر، يختار الزنا فيزني، يختار السرقة فيسرق، يختار القتل فيقتل. فجعل الله له إيش؟ جعل الله له اختيارا ومشيئة وإيش وقدرة. هذه آلات إيش؟ آلات الفعل، وهي مخلوقة. هذه الآلات خلقها الله عز وجل في هذا العبد، فكان العمل الناتج عنها إيش؟ مخلوق لله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلقكم وخلق عملكم، ما مصدرية؟ الله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وعملكم، سواء كان يعني عمل صالح أو عمل طالح. كيف كان مخلوق لله عز وجل؟ قلنا لأنه أعطى العبد مشيئة واختيار وقدرة. من الذي خلقها في العبد؟ الله عز وجل. هذه ينتج عنها ماذا؟ العمل. فكان العمل مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل يعني خلقه الله وقدره، لكن نسبة العمل يكون للعبد من حيث ماذا؟ استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب، فينسب للعبد هذا العمل من صلاح أو من طلاح. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: بما كنتم تعملون، بما كنتم تصنعون، بما كنتم تفعلون. فالعبد هو الذي يوصف بالعمل، يوصف بأنه مصلي، يوصف بأنه مؤمن، يوصف بأنه مطيع، يوصف بأنه صائم، يوصف بأنه أيضا كافر، بأنه عاصي، بأنه زاني، بأنه سارق. فإذن هو يضاف إلى العبد كسبا وفعلا، ويضاف إلى الرب خلقا وإيش وتقديرا، يضاف إلى العبد كسبا وفعلا فيجازى عليه إن خيرا فخيرا إن شرا فشر، ويضاف إلى الرب عز وجل أن هذا العمل مخلوق لله عز وجل خلقا وإيش وتقديرا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة كما قال الله عز وجل: فمن شاء إيش ذكره، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتك أنت لك مشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. أنت تريد أن تصلي وتذهب إلى المسجد فيحصل لك انشغال بشيء، يأتيك من يشغلك فتذهب عليك الصلاة، وأنت قد أردت ماذا؟ أردت أن تذهب تصلي في المسجد، لكن جاءك ما يشغلك، إذن ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذن للعبد مشيئة، لكنها ماذا؟ ليست مستقلة، تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله أعطاك آلات تتمكن بها من الفعل، وأمرك ونهاك، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يوفق من شاء من عباده فضلا ورحمة، ويخذل من شاء من عباده عدلا وحكمة. قال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. خيره وشره، نؤمن بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل بتقدير الله، يعني الخير من الله والشر من الله، يعني تقديرا. وإلا ففعل الله عز وجل وأوصاف وصفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وذات الله عز وجل هل فيها شر؟ جواب: لا، الشر ليس في ذاته وليس في أسمائه وليس في أوصافه وليس في أفعاله، إنما الشر في إيش؟ الذي يقدره الله عز وجل في إيش؟ في المخلوق، في المخلوق، في المفعول. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد فيكون شر، مصيبة من فقد مال أو فقد حبيب أو مرض، فهذا المخلوق المرض، هذا المخلوق المصيبة، احتراق المال، فقد الحبيب، هذا المخلوق هو الذي يكون فيه الشر بالنسبة لمن؟ للعبد. لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل خير محض، لأنه يفعل لي حكمة، أفعال الله معللة، كل فعل يفعله الله عز وجل فهو لحكمة، علمناها أو لم نعلمها، فإذا كانت لحكمة فأفعاله كلها إيش؟ خير محض. لكن الشر من حيث المخلوق بالنسبة للعبد الذي أصيب بهذا الشر، الذي أصيب بهذا الشر. ولهذا جاء في الحديث والشر ليس إليك، يعني ليس لا يضاف إلى ذاتك ولا يضاف إلى أسمائك ولا يضاف إلى أوصافك ولا يضاف إلى أفعالك، الشر ليس إليك. لكن نقول الإيمان بالقدر خيره وشره، نعرف خيره وشره أي بتقدير الله عز وجل، والشر هذا هو بالنسبة للمخلوق ولا يضاف إلى فعل الله تبارك وتعالى. إذن الشر في مخلوقاته، لا في فعله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. طيب قلنا خلاص الآن عرفنا المخالفون، المخالفون هم القدرية، منهم من هو من الغلاة ومنهم من هو من غير الغلاة الذين ينكرون المشيئة والخلق. بقي معنا الطرف الثاني، إذا كان هؤلاء نفاة القدر، عندنا الغلاة في نفاة القدر، عندنا الغلاة في إثبات القدر، وهم الجبرية. الجبرية غلاة في إثبات القدر، وربما أطلق عليهم قدرية، لكن المشهور إذا قيل القدرية من؟ هم المعتزلة نفاة القدر، وإلى الجبرية يقال لهم قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر لكن على قلة، وإلا يقال لهم جبرية. وهؤلاء الذين ماذا؟ غلوا في إثبات القدر، فنفوا عن العبد الفعل، فالله هو الفاعل على الحقيقة، الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، وأما العبد فليس له قدرة وليس له اختيار وليس له مشيئة، كالريشة في مهب الريح، وكحركات المرتعش، وكحركات العرق إذا كان ينبض، فليس له مشيئة ولا اختيار ولا قدرة، فجعلوا الفاعل هو الله عز وجل، وأما العبد فليس له فعل البتة. وهذا قول مصادم للقرآن والسنة والعقل والفطرة. طيب اكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.